بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله علام الغيوب، أحمده سبحانه على نعمه في الشروق والغروب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من العيوب، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي أسر القلوب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دروب الجنة رغم التحديات واللغوب. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا أحبة الإيمان في هذه اللقاءات المباركات وهذه المجالس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم غدا بإذن الله عز وجل من الباقيات الصالحات. أيها الأحبة، إن الناظر اليوم في العالم ينظر أنهم يسعون سعيا حثيثا ويبذلون الجهود لدراسة ما يسمى بفن التأثير على الآخرين، ويتكلمون عن قوانين الجذب، بل أسست اليوم معاهد كثيرة ومراكز في العالم، وأقيمت دورات وورش عمل، وألفت مؤلفات كثيرة في مسألة كيف يؤثر الإنسان على الآخرين، سواء كان ذلك على مستوى الوظائف، على مستوى المؤسسات، أو على مستوى المجتمع. ونحن إذا رجعنا إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نرى العجب في هذا الباب، كيف أسر النبي صلى الله عليه وسلم القلوب. والله إنها مدرسة متكاملة يأخذ الإنسان منها القواعد والعبار والأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في كسب القلوب وفي الولوج إلى القلوب. ولذلك كانت خاطرة هذه الليلة بعنوان هكذا نأسر القلوب. هذه الخاطرة هي وقفة مع حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست قصة خيالية وإنما حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف، وما هي الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في موقف واحد. فإذا جمعت مواقف كثيرة وأحداث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت العجب العجاب من الأساليب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها للدخول إلى القلوب وإلى تألف الناس وإلى تحبب الناس. الحادثة هذه ربما مرت عليكم وهي مشهورة، وهي قصة الشاب الذي أراد الزنا، الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير مما صححه الشيخ الألباني، حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا، يعني في عمر الشباب سن المراهقة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. يخاطب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لي في الزنا. فقام القوم يزجرونه، يعني الصحابة الموجودين لما سمعوا هذا الكلام، كيف يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ أين الحياء؟ أين إجلال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأوا هذا الموقف غريب فبدأوا يزجرونه. فقام القوم يزجرونه، يقولون: مه، كلمة زجر، يعني قف، توقف عن مثل هذا الكلام، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب، انظر مقابلة الموقفين، الصحابة يزجرونه وينهونه ويرفعون الصوت عليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادنه، يعني اقترب. فلما دنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أجلس هذا الشاب وجلس معه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا الشاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ فقال هذا الشاب: لا والله، جعلني الله فداك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لبنتك؟ فقال: لا والله، جعلني الله فداك. فقال: فكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأختك؟ فقال: لا والله، جعلني الله فداك. فقال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتسلسل النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه: أترضاه لعمتك؟ فقال: لا والله، جعلني الله فداك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لخالتك؟ فقال: لا والله، جعلني الله فداك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. جاء في الحديث، حديث أبي أمامة، قال: فلم يعد إلى ذلك أبدا، يعني لم يفكر بعد ذلك في الزنا. هذه الحادثة أيها الأحبة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كم هي مليئة بالعبر، الوقفات اللي نحن بحاجة أن نطبقها في هذا الواقع وأن ننظر إليها، وكيف نظر النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل مع هذا الموقف. بداية، هذا الذي طلب الزنا شاب، والشباب أيها الأحبة عرضة للشهوات، عرضة للفتن، ولذلك الثبات للشباب أمر عظيم جدا. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل. اليوم التحديات أمام الشباب كثيرة، أبواب الشهوات مفتوحة على مصراعيها، أبواب الزنا واللواط والأفلام والانحراف كلها موجودة اليوم لدى الشباب. فالذي يثبت في هذه الأزمان كم له من الرفعة عند الله سبحانه وتعالى. الشهوات هذه موجودة في قلوب الشباب وأدعى في نفوس الشباب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم: وشيخ زاني، شيخ كبير في السن، يعني رجل كبير في السن يقع في الزنا. قال العلماء في شرح الحديث: الأصل أن الذي يقع في الشهوات ويميل لها الشباب وليس كبار السن. هذا الشيخ الكبير اللي جرب الحياة ومضى في الحياة، الأصل ألا يصدر منه هذا الفعل، فلما صدر على خلاف الأصل والمعتاد والفطر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم له هذه العقوبات. ولذلك جاء في الحديث: يعجب ربنا من شاب ليس له صبوة، يعني شاب لكن ليس لديه ميول الشباب. وجه الشاهد أن الشباب تجرفهم هذه الشهوات، وهذه الشهوات متوقعة، فإذا وجد الإنسان مثل هذه الأمور لا يستغرب مثل هذا الأمر، بل يعيش مع هذا الواقع ويبدأ يعالج مثل هذا الأمر. فهذا الشاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن في الزنا، فكيف اليوم بعد هذه السنوات الطويلة وكثرة الفتن والشباب في زماننا هذا؟ ثم الأمر الثاني أيها الأحبة، تأملوا في هذه الحادثة، ما الذي قاد هذا الشاب حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما ذهب وخلاص فعل الفاحشة ووقع في الذنب؟ هناك يا أخواني جانب خير موجود في هذا الشاب، ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس فقط في هذا الشاب، كل الشباب فيهم جانب
خوف من الله عز وجل، ولذلك قبل أن يرتكب المعصية يتردد عشرات المرات، ربما تأتيه هواجس الخوف، القبر، الموت على هذا العمل، الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى، الرادع الواعظ الذي يكون في نفس المؤمن. فكل شاب فيه مثل هذا الجانب، لا تقول أن هذا الشاب لا خير فيه ولا يمكن أن يتوب ولا يمكن أن يتأثر. والله مهما بلغ الشاب ومهما بلغ الإنسان في الفجور والانحراف، والله فيه نبضات من الخير تحتاج أن تفعل وأن يذكر بالله عز وجل. فهذا الشاب ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فيه هذا الجانب. ثم انظروا أيها الأحبة، الأمر الثالث في هذه الحادثة، رحابة صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عظيم جدا. هذا الشاب كسر الحاجز ولم ينظر إلى الحياء وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ماذا، يطرح له أي مشكلة، إنها مشكلة الزنا، هذه الفاحشة العظيمة، يطرحها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليوم لنتساءل أيها الأحبة، اليوم في البيوت لماذا كثير من الأبناء والبنات يقعون في المحرمات ويقعون في الانحرافات ويقعون في المشاكل ولا يصارح الواحد منهم والده أو والدته؟ هناك خلل. لماذا كثير من الشباب اليوم المنحرف الذي لديه مشاكل كثيرة في حياته لا يأتي إلى الواعظ، لا يأتي إلى الداعية فيصارحه بمثل هذه الأمور؟ لماذا الطلاب والطالبات في المدارس لديهم مشاكل ولديهم هموم ولديهم معاصي خاصة في حياتهم ما يجهرون بهذه الأمور للمعلمين والمعلمات؟ هناك حواجز. هنا رحابة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، القضية تحتاج إلى مراجعة. لماذا اليوم صارت الحواجز بين هذه الفئات وبين من يرشد ومن يصلح ومن يذكر؟ هناك أمور تنفر، هناك الاستعلاء، هناك الكبر، هناك الفظاظة، هناك عدم الابتسامة، هناك الزجر، هناك عدم معرفة فنون التعامل مع هذه الفئات نفرتهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه رحابة الصدر. ثم أيها الأحبة، الأمر الرابع، انظروا إلى اتزان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف والتحكم في العاطفة وفي العقل في مثل هذا الموقف. كثير منا يا أخوان ربما إذا جاء مثل هذا الموقف ما يتحمل، يتنرفز، يتشنج، ربما يرفع صوته، ربما ينهر اللي أمامه، ربما يقع في أمور كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف موقف الثابت، يتأمل في قصة هذا الشاب وموقف هذا الشاب، ماذا سيقول له؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما تأثر بالبيئة اللي كانت موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابة يزجرون، البعض يرفع صوته والبعض يقول ما، يزجرون عن هذا الفعل. ما تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ثبات وتوازن وتحكم في الانفعال في مثل هذا الموقف. تمر عليك مواقف كثيرة جدا تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى إصلاح في بيتك مع تلاميذك مع الناس في المجتمع، كيف تتصرف معها؟ هل تستطيع أن تتحكم بنفسك في مثل هذه المواقف؟ ثم الأمر الخامس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك مع هذا الشاب كما سوف يأتينا في تضاعيف هذه الحادثة ومع غيره جانب الأمل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط الناس، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ييأس الناس. يأتي ذلكم الرجل يشرب الخمر المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، فيلعنه الناس، يقولون ما أكثر ما يؤتى به، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوه، ما عرفوا إلا أنه يحب الله ورسوله. يبعث الأمل في قلب شارب الخمر حتى يتعلق بالله عز وجل. هذا الشاب أيضا لم يزجره النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبعث في قلوبهم الأمل. تأمل في قصة الذي قتل 99 نفس، ذهب إلى الراهب الجاهل فسد عليه أبواب الأمل فقال لا توبة لك، فقتله فكمل به 100. فذهب إلى العالم قال من يحول بينك وبين التوبة؟ العالم يبعث في قلوب الناس الأمل، يبعث في قلوبهم الرجاء، أن الإنسان مهما بلغت ذنوبه مهما بلغت خطاياه يستطيع أن يفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، يستطيع أن يحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس في هذه الحادثة أيها الأحبة، جانب بعث الأمن، هذا أمر مهم جدا في التعامل، أن يشعر الشخص الذي يقابلك بالأمن والطمأنينة. وهذه من الأمور اللي يحتاج إليها البشر. أحد علماء النفس معروف سلم ماسلو لما ذكر المتطلبات البشرية ذكر من أهم المتطلبات متطلب الأمن اللي يحتاجه الإنسان. هنا هذا الشاب لما جاء إلى هذا الموقف والمسجد يعج بالإنكار، ينكرون عليه وأصوات جاءت عليه، لا شك أنه ينبعث في الخوف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلك أي شيء معه أن يعطي جانب الأمن، قال أدنو اقترب اقترب مباشرة. النتيجة أن هذا الشاب مباشرة اقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في موقف خوف ويحتاج إلى الأمن ويحتاج إلى الطمأنينة. فالشخص اللي يأتيك ولديه مشكلة أحيانا ربما يتردد في الكلام، يتكلم بكلمة يسحب أخرى يتكلم، أنت هنا تحتاج أن تعطي جرعات من الأمن والطمأنينة حتى يتكلم بسلاسة معك ويطرح. فهنا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجانب المهم المؤثر في التعامل مع الناس. ثم بعد ذلك الأمر السابع، الجانب النفسي الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم. أي شخص تريد تكلمه لابد من تهيئة نفسية. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جلسه. الإنسان أحيانا لما يكون قائم يكون في انفعال، يكون في توتر، لما يجلس يستقر نوعا ما، يرتاح نفسيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك يجلس قبل أن يبدأ معه في أي حديث. هيئ الجانب النفسي حتى يدخل إلى هذا الشاب. ثامنا، النبي صلى الله عليه وسلم اختار معه الأسلوب المناسب. اختار النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الإقناع العاطفي. الأساليب عشان تصلح خطأ كثير جدا، وكل موقف يحتاج إلى أسلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا استخدم أسلوب الإقناع، إقناع عاطفي، يخاطب هذا الشاب في وتر الغيرة اللي هي موجودة اليوم في الشباب. أي شاب في وتر الغيرة؟ ما في شاب يتمنى أن يتعرض أهله أو أخته أو عمته أو خالته أو والدته للانتهاك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه من هذا الجانب العاطفي، هذه الفطرة الغريزة المكنونة في هذا الشاب. قال أترضاه؟ أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لبنتك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ يخاطب خطاب عاطفي حتى تكون لدى هذا الشاب قناعة تامة أن هذا الأمر ينبغي أن يبتعد عنه وأن لا يقع في مثل هذا الأمر. فكل موقف حتى تؤثر على الآخر لابد أنك تستخدم الأسلوب المناسب في التأثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم، في شخص تحتاج أنك تخاطبه بأسلوب عقلي، في شخص أسلوب عاطفي، في شخص تحتاج أنك تسأل وتجيب في شخص تحتاج أنك تذكر له موقف قصة مثل تعظة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب مع هذا الشاب. ثم تاسعا من الوسائل في التأثير التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم التواصل العاطفي. التواصل العاطفي، هناك تواصل عاطفي إلى جانب التواصل الشفهي بالحديث بالكلام. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره، وضع يده على صدره. أنا لا أتكلم عن جانب الآية ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته، لكن هناك تواصل جسدي يشعر هذا الشخص براحة عاطفية. كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن مسعود التشهد فوضع يده على يد عبد الله بن مسعود، هذا تواصل عاطفي. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم ابن عباس فيضع يده على كتفه، يا غلام إني أعلمك كلمات، هذا تواصل عاطفي تحتاج أن تستخدمه مع الابن، مع التلميذ، مع الشخص يشعر بقربك منه، ليس فقط كلام بل بالقرب الجسدي، القرب العاطفي الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عاشرا وأخيرا من وسائل التأثير الدعاء المباشر للشخص، الدعاء المباشر للشخص. كم هذا الأسلوب مؤثر اليوم في حياة الناس. أنا لا أتكلم عن الدعاء في ظهر الغيب، أن تدعو لأي شخص في ظهر الغيب، تدعو له في السجود في قيام الليل، لكن هنا الدعاء المباشر لما تأتي لشخص تقول أسأل الله أن يوفقك، أسأل الله أن يسعدك، أسأل الله أن يحفظك، أسأل الله أن يقيك الشرور، لما تدعو له أمامه كم لمثل هذا الأسلوب وقع على القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الشاب أمامه، سمع هذه الدعوات، فكم كانت لها أثر عظيم في حياة هذا الشاب. انظر اجتماع هذه المؤثرات كلها اللي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في موقف واحد أثر على هذا الشاب، لا شك أنه أثر عليه وجعل لا يفكر يوم من الأيام في الزنا. حتى جاء في بعض الروايات أنه قال جئت وكان أحب شيء إلي الزنا، فلما انصرفت صار أبغض شيء إلي الزنا. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم استخدام هذه المؤثرات كان لها أثر عظيم جدا، هذا في موقف واحد. فكم بسيرة عظيمة ومواقف عديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج أن نتذكرها وأن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننظر تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الناس تحتاج إلى هذا الرفق اللي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تحتاج إلى اختصار الكلمات، الناس تحتاج إلى جوانب من الإخلاص حتى يقع التأثير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.